بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فنكمل من حيث انتهينا فيما يتعلق بمسائل الإجارة، ما زلنا في أنواع الإجارة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. أزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أنواع الإجارة، فبعد أن ذكر النوع الأول على عين، قال الثاني على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وحمل شيء يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل لمحل معين لما تقدم.
نعم، هنا ذكر الإجارة وأنها ضربان، قال بأن الإجارة على نوعين وضربين. الأولى الإجارة على عين، ذكرنا معنى الإجارة على عين، وإذا كانت حاضرة يجب معرفتها ورؤيتها وتأملها، وأما إذا كانت غائبة فيجب أن تكون موصوفة بالذمة وصفا لا تختلف. هذا فيما يتعلق بالإجارة على عين. أما الإجارة على المنفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف أو تختلف صفته. الإجارة على منفعة وليست على عين، مثل خياطة الثوب، كأن يدفع قماشا لخياط فيخيطه ثوبا، هذه تسمى إجارة على منفعة. واستأجر الخياط ليخيط له، واستأجر النجار ليصنع له بابا، واستأجر الحداد ليصنع له شباكا مثلا، وهكذا. فالمقصود بأن الإجارة على المنفعة التي في الذمة يشترط أن تضبط ضبطا لا تختلف من جهة الوصف، وذكر بعض الأمثلة. كذلك ما يتعلق ببناء الحائط أو حفر البئر، يجب أن يحدد طوله وعرضه وسمكه، لأن هذا مما يختلف. فإذا قال له تعالى وابن لي هذا الجدار، هذا لا يصلح، لا بد أن يقول له، يقول للبنا ابن لي هذا الجدار بطول 10 أمتار وبارتفاع 2 متر وبسمك 0.5 متر مثلا، لأن هذا مما يختلف. اختلف لو جاء فبنى له جدار 5 أمتار حصل خلاف ونزاع، ولو بناه طوله مترا واحدا حصل نزاع خلاف، فهذا مما يختلف. كذلك الثوب مثلا، يقول له خيط لي ثوب مثلا صفته كذا نوعه كذا، لأن هذا مما يختلف طولا وقصرا ونوعا جنسا، لأن أنواع كثيرة يختلف الناس حوله.
قال وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل، فيخيطه في يوم، لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه.
نعم، هذه مسألة مهمة، وهي قضية ألا يجمع بين تقدير المدة والعمل، وهي مسألة ليست على إطلاقها، وإنما فيها تفصيل، والتفصيل هذا راجع لمعرفة أنواع الأجراء. فالأجراء على نوعين، أجير مشترك وأجير خاص، وسيمر معنا ما معنى الأجير المشترك وما معنى الأجير الخاص. الأجير الخاص هو الذي استأجر الإنسان، أو استأجر منه الزمن، بمعنى أنه تفرغ له تفرغا كاملا. وأما المشترك فلا، فهو يصنع للجميع، يعمل للجميع. هنا يقول: وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم. يقول هذا ما يصلح، فإذا قال له مثلا خذ هذا الثوب وخيطه في يوم واحد، يقول هذا لا يصح، وذلك لسببين. السبب الأول أنه قد يخيطه في نصف يوم، وبقية المدة لمن؟ سيحبسه عليه، سيحبسه عليه، وهذا فيه جناية، تجن عليه. وقد لا يستطيع خياطته في يوم، فيكون إيش فيه؟ غرر، فيه غرر. وتلحظون أن هذا في من؟ في الأجير المشترك ولا في الأجير الخاص؟ ها؟ لا، في المشترك، هذا في الأجير المشترك. فأنت إذا قلت للأجير المشترك خط هذا، خط هذا الثوب، خذ هذا القماش وخطه في يوم واحد، أوقعته في الغرر والضرر، فقد يخيطه في نصف يوم، وهو عنده عمل آخر، فلا يمكن أن تحبسه على نفسك، صح ولا لا؟ ما يمكن أن تحبسه على نفسك. مثل الآن سيارة تذهب إلى المصلح وتقول أنا أجرتك لتصليحها مدة هذا اليوم، سيارة فيها عيب، فذهب وصلحها في نصف يوم، نصف يوم خلص. طيب الباقي أنت الآن هو مطالب بأن يبقى على هذا العمل مدة يوم كامل. إذن هذه المسألة فيها تفصيل، إن كان في الأجير المشترك فلا، وإن كان في الأجير الخاص فيجوز أن يجمع له بين المدة والعمل، المدة والعمل. لماذا؟ لأن الأجير الخاص فرغ نفسه لك. واضح أبو حميد؟ وضحت المسألة؟ لا، أجير خاص لك هو، الأجير الخاص لك أنت، يعني هو الآن استأجرت، أتيت به إلى بيتك مثلا، أو أتيت إلى دكاني وقلت أنت اليوم لي خاص، بمعنى أنه خصص هذا اليوم لك، فهو يعمل لأجلك هذا اليوم، سواء خلص في نصف يوم أو خلص في أكثر من ذلك، فهو فلا يلحقه ضرر ولا غرر، لا يلحقه ضرر ولا غرر. نعم.
قال: الإجارة على الطاعات، وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة. قال عبد الله بن شقيق: هذه الرغفان الذي يأخذها المعلمون من السحت. وعنه يصح، وأجازه مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة، فإن أعطي من غير شرط جاز. قال الإمام أحمد: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه. وقال: أكره أجرة المعلم إذا شرطه. وأما ما لا يختص به فاعله، أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد، فيجوز أخذ الأجرة عليه. فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف. قاله في الشرح.
حسنت. هذه المسألة من أهم المسائل، تسمى عند أهل العلم أخذ الأجرة على القرب. أخذ الأجرة على القرب، هل يجوز أن يأخذ الإنسان الأجرة على القربة؟ ما معنى القرب؟ القرب جمع مفرده قربة، والمقصود به الطاعة، المقصود به الطاعة. بمعنى هل يجوز أن يأخذ الأجر على الطاعة؟ الطاعة هنا المقصود بها ما نفعه متعد مثل الأذان والإقامة والإمامة والقضاء وتعليم القرآن وتعليم أيضا الفقه والحديث مثل ما أشار المصنف رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمة الله عليه له 3 روايات في أخذ الأجرة على القرب، هل يجوز أخذ الأجرة على القرب؟ الرواية الأولى المنع مطلقا، وهو مذهب الحنفية، ذهب إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرب مطلقا، فلا يجوز للمؤذن ولا للإمام ولا لمحفظ القرآن ولا للداعية ولا للمحتسب ولا لمعلم الفقه ولا لمعلم الحديث ولا ومن هم في مثل هذا أن يأخذ الأجرة على هذه الأعمال، وذلك لأنها عبادات والأجر فيها أخروي وليس دنيوي، فإذا أخذ الإنسان أجرا عليها فكأنما عطل أجرها الأخروي، فالله جل وعلا رتب عليها أجرا أخرويا. هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي مذهب الحنفية. الرواية الثانية الجواز مطلقا، يجوز أخذ الأجرة على القرب مطلقا، وهذا مذهب الشافعية والمالكية، قالوا يجوز أخذ الأجرة على القرب مطلقا. وكلا الفريقين استدلوا بأدلة متقابلة، فالذين منعوا مطلقا استدلوا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأيضا ما جاء في الحديث أن رجلا شكى أن أبي بن كعب ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علم رجلا القرآن فأهدى له قوسا، القوس هو المعروف الذي يعني يرمى به أو الذي يوضع به النبل فيرمى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذتها أخذت قوسا من نار، قال: فرددته. فدل هذين الحديثين على منع أخذ الأجرة على القربة، سواء كانت أذانا أو إمامة أو تعليما للقرآن أو غيرها من القرب الوارد ذكره. وأما أصحاب القول الثاني وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتهم عليه أجرا كتاب الله، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهي القصة الواردة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في قضية اللديغ لما قرأ عليه بفاتحة الكتاب، وكانوا قد اشترطوا عليهم أن يأخذوا شطرا من المال أو شطرا من الغنم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فأباح لهم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجعل عليه. الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أنها تجوز للحاج، وهذه هي الرواية التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ونصرها وبين أن الحاجة داعية إليها. ومعلوم بأن أشد الأئمة قولا في هذا الإمام مالك رحمة الله عليه، ولقد كان يمنع منعا شديدا من أخذ الأجرة على القرب، فلما قيل له بأن الناس تركوا تعليم القرآن قال: من للصبيان المسلمين، فأذن بأخذ القرب، عفوا أذن بأخذ الأجرة على القرب على تحفيظ القرآن وتعليمه. وأيضا متأخر الحنفية ذهبوا إلى الجواز، والمتقدمون يقولون بالمنع بحرمة أخذ الأجرة على القرب، لكن المتأخرين منهم قالوا بجوازها وذلك للحاجة، ويكاد يكون محل اتفاق الآن على جواز أخذ الأجرة على القرب، أخذ الأجرة على القرب وذلك للحاجة. لكن لا بد هنا أن يعلم بأن أخذ الأجرة هنا ليس في مقابل التعليم، وإنما في مقابل إيش؟ الوقت، في مقابل الوقت. فالإمام والمؤذن ومحفظ القرآن والداعية والقاضي والمحتسب هؤلاء كلهم فرغوا أوقاتهم لنفع المسلمين، فاحتاجوا رزقا من بيت المال، فولاة الأمر الآن يفرضون من بيت المال مكافآت أو رواتب أو كذا في مقابل تفريغ الوقت، ويسمى الأخذ من بيت المال رزق، وأما الذي من الله فهو الرزق، هكذا فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى. بالفتح الرزق هو الأخذ من بيت المال، وبالكسر هو الرزق المعلوم. المقصود بأن يجوز أخذ الأجرة على القرب بهذه الصورة إذا وجدت حاجة، واعتقد المرء بأن هذا ليس في مقابل هذا العمل، لأن هذا ليس له مقابل دنيوي، إنما له مقابل إيش؟ أخروي، وهو الثواب. وبهذا تنتظم الأدلة وتجمع، وكما ذكرت قبل قليل بأنه يكاد يكون محل اتفاق على جواز ذلك، ذلك لأن الناس يحبسون أنفسهم على هذه الأعمال فيحتاجون إلى شيء يعولون به أنفسهم وذراريهم، وهذا أمر يعني لا بد منه، أمر لا بد منه. ولذلك من فقه الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم نظروا للمصلح، نظروا للمصلح، ولو أن الناس كلهم منعوا من هذا لتعطلت المساجد، تعطلت دروس القرآن، دروس العلم أيضا، أحيانا قد يستأجر علماء يؤتى بعلماء يعلمون الحديث مثل ما يحصل في المعاهد والمراكز، يؤتى بإمام يدرس الحديث والفقه والتفسير والقرآن. لكن مسألة أخرى وهي أنه لا يجوز لي العالم والفقيه وأيضا المحفظ لا يجوز له أن يشارط، لا يجوز له أن يشارط، بمعنى لا يقول، لا يجوز له أن يقول إما أن تعطوني كذا وإلا لا أعلم، وإما أن تعطوني كذا وإلا لا أدرس مثلا، أو لا أقضي، أو لا أدعو، أو لا أحتسب، هذا مما لا يجوز، وإنما يأخذ الذي يأتيه. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل قيل له صلي بنا التراويح، فقال لا أصلي بكم حتى تعطوني كذا وكذا، فقال الإمام أحمد ومن يصلي خلف هذا، قال ومن يصلي خلف هذا. ولذلك الآن للأسف الشديد أكثر الصالحين الذين يعملون هذه الأعمال الصالحة لا يستحضرون هذه النية، ولذلك يعتقدون بأن عملهم عليكم السلام إنما هو في مقابل، أن الأجرة التي يأخذونها في مقابل العمل، وهذا خطأ وخطر على يعني أعمالهم وعلى قبولهم، فيتنبه لهذا. الأجر إنما هو في مقابل الزمن الذي يقضيه، وليس في مقابل التعليم ولا الإمام ولا الأذان ولا التحفيظ، فينتبه لهذا. بهذا تجتمع الأقوال، والله تعالى أعلم. إذن الإجارة أن تكون، أن لا يشترط أن يكون صاحبها مسلما، لأن الأعمال على نوعين، أعمال يشترط أن يكون صاحبها مسلما مثل الأذان، فما يتصور أن يستأجر كافر للأذان، كذلك الإمامة، كذلك تحفيظ القرآن، تعليم الفقه والحديث، فيشترط أن يكون مسلما. قال وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجر عليه، يعني يجوز للإنسان أن يشارط على تعليم الحساب والرياضيات، وعلى تعليم مثلا مادة الإنجليزي والجغرافيا والتاريخ، وعلى تعليم الهندسة والطب، كل هذا جائز. كذلك يشارط على بناء المساجد، يقول أنا ما أبني لكم هذا المسجد إلا بالسعر الفلاني، كل هذا جائز، لأنه يجوز أن يقوم عليه غير المسلم. قال فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف. ما لا يتعدى نفعه من الصلوات المحضة، من العبادات المحضة كالصيام والصلاة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، لأن لا تصح النيابة فيها، لا تصح النيابة فيها ابتداء. نعم.
قال وتجوز الجعالة على ذلك.
جعل.
قال وتجوز الجعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى رقية، نص عليه لحديث أبي سعيد في رقية اللذيذ على قطيع من الغنم، وفيه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريتم أنها رقية، ثم قال أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها، لأنها من المصالح وليس بعوض، بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل.
سلب، وسلب القاتل سلب.
وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل.
قال وتجوز الجعالة. الجعالة هي شيء يفرضه شخص لمن يقوم له بعمل، وسواء كان هذا العمل معلوما أو كان مجهولا، كل هذا جائز، أن يفرض شيئا من المال لمن يقوم له بعمل. وسيأتي إن شاء الله الحديث معنا بعد فصول من هذا الكتاب. وتفترق الجهالة عن الإجارة بفروق عدة، منها جواز كون الجعالة على مجهول بخلاف الإجارة، ومنها أنها عقد غير لازم بخلاف الإجارة، وجواز فسخ الجعالة أيضا بخلاف الإجارة. وسيأتي يعني مزيد بيان وفروق في بين الجعالة وبين الإجارة. قال وتجوز الجعالة على ذلك، يعني على ما سبق، لأنها أوسع من الإجارة، فالجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى رقية نص عليه حديث أبي سعيد. فهنا مذهب الحنابلة جواز أخذ الأجر على أخذ الجعالة على الرقية، أخذ الجعالة على الرقية، يجوز أخذ الجعالة على الرقية، كما يجوز أخذ الطبيب الأجر على التطبيب، أخذ الطبيب الأجر على التطبيب، لكن أخذ الأجر على الرقية وليس على الشفاء، لأن الشفاء بيد من؟ بيد الله جل وعلا. فلا يجوز للإنسان أن يشترط على راق ولا على طبيب ماذا؟ الشفاء، لأن هذا بيد الله، وإنما يجوز له أن يؤاجره على التطبيب، على الدواء، على العملية مثلا، على المعالجة، هذا مما يجوز أخذ الأجرة عليه. والرقية ذكر الحنابلة وغيرهم بأنها من باب الجعالة، يعني أخذ الراقي من باب الجعالة، من باب الجعالة. وينبغي حقيقة التنبه لهذه المسألة، وهي أن بعض الرقاة توسع في مسألة أخذ الأجرة أو الجعالة في مسائل الرقية، وبعضهم بدأ يعني يضع شروط ويشارط المرضى ويضع قائمة بالأسعار، وهذا حقيقة مما لا ينبغي. هي الصحيح من أعمال القرب يجوز أخذ الجعالة عليها، لا أخذ الجعالة على أنها تطبب تطبيب، لا على أنها قرآن، فيتنبه لهذا، وإنما هي من جنس التطبب، من جنس التطبب، فيتنبه لهذا. قال ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه، هذه ذكرناها فيما سبق، أجملناها مع أعمال القرب، لأن أعمال القرب على نوعين، قسم يتعدى نفعه وقسم قاصر. فقلنا فهنا ذكر بالأعمال التي يتعدى نفعها، قال يجوز أخذ الرزق من بيت المال، من بيت المال، لأن في بيت المال نصيب لبعض المسلمين من هذا الجنس، لأن الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والعاملين عليها يعني هذا جنس ممن يأخذون الزكاة، وأيضا باقي الأجناس. فبيت المال فيه سعة في هذا الأمر، ولذلك يجوز أخذ الرزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه. من وقف يعني يجوز أخذ الأجرة من الوقف الذي يتعدى نفعه، مثل كقضاء، فالقاضي يحبس نفسه للفصل بين المتنازعين. تعليم القرآن كذلك المحفظ يحبس نفسه لتعليم الناس، حديث والفقه والنيابة في الحج هذا أيضا مما يتعدى نفعه، تحمل الشهادة وأداؤه يجوز تحمل الشهادة وأداؤها بأجر، وهذا يدخل في الجعالة، وأذان ونحوه لأنها من المصالح، فلا يمكن أن تقوم المصالح أحيانا إلا بهذا، فالناس لا يستطيعون حبس أنفسهم إلا في مقابل، فلهم أخذ ذلك من بيت المال. قال وليس بعوض، ليس بعوض، هذا لا يسمى عوض كما ذكرنا قبل قليل، العوض في مقابل شيء، وهذه أمورها أخروية، ولذلك يسمى رزق كما ذكرنا، بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، يعني لا يعني ذلك حينما يأخذ شيئا أنه يخرج عن كونه قربة إلى كونه أمرا دنيويا أو يقدح في الإخلاص، لا. وهنا قال وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل، معلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سلب من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه من الآلة، آلة الحرب، وما في يده من خواتيم، وما عليه من قلائد، وما يحمله من أموال، كل هذه سلب للمسلم، من قتل قتيلا فله سلب. وهذه طبعا هذه يعني هي من خلال تصرف الإمامة، لأن معلوم كما ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف على الأمة بأربعة مراتب، تصرف عليهم بمرتبة الإمامة العظمى، تصرف عليهم بمرتبة الفتوى والقضاء والتبليغ النبوة. المقصود هنا من قتل قتيلا فله سلب، هنا يقول هذه حلال، فلو منعت تلك لما أبيحت هذه، فالمقصود بأن هذه قياس على استحقاق الغنائم ولو كان الشخص أيضا غنيا، وأيضا سلب القاتل. نعم.
قال فصل فيما يلزم المؤجر والمستأجر، وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لأن المنفعة ملكه فجاز أن يستوفيها بنفسه وبنائبه، لكن بشرط كونه أي النائب مثله في الضرر أو دونه، لا أكثر ضررا منه ولا يخالف ضرره ضررا، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى، لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه.
نعم، المستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، فمن استأجر شيئا جاز له أن يستوفيه بنفسه أو بمن يقوم مقامه، يوكل شخص ينوب عنه في الانتفاع بهذا الشيء، يعني تعرفون بأن الإجارة هي عقد على منفعة، فيجوز أن يستأجر شيئا وأن يستوفيه غيره ممن ينوبه هو، يكون نائبا عنه أو وكيلا عنه، وهذا كثير، كأن يستأجر سيارة فيقول لنائبه اذهب بها إلى المحل الفلاني وارجع بها، احمل الشيء الفلاني وعد به، هذا مما لا بأس به. قال لكن بشرط كون النائب مثل المستأجر في الضرر أو دونه لا أكثر منه، معلوم بأن استيفاء المنفعة هو استهلاك لها، استئجار العين هو استهلاك للمنفعة ففيه ضرر، فإذا كان النائب في مثل المستأجر من جهة استهلاك المنفعة أو دونه جاز ذلك، أما إذا كان أكثر فلا يجوز، لا بد من رضا المؤجر. قال ولا يخالف ضرره ضرره، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى، لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه أو غير حقه. هذه مسألة مهمة والأمثلة عليها كثيرة، يعني بمعنى أن الإنسان إذا نوب المستأجر آخر في استيفاء المنفعة فيشترط أن يكون مثله في الضرر أو دونه، أما إذا كان أشد منه فلا، إلا أن يرضى المؤجر، إلا أن يرضى المؤجر. نعم.
قال فصل فيما قال: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة الركوب والقود والسوق والشيل والحق، لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك. فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك.
إذن على المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة الركوب والقود والسوق والشيل والحط، هذه كلها من لازم، هذه كلها يلزم المؤجر ولا يلزم المستأجر. يعني استأجر منه سيارة، هذه السيارة يجب أن تكون مستوفية المنافع، بمعنى أن تشتمل على كل ما ينتفع به المستأجر، تكون إطاراتها جيدة، وأيضا فيها السبير، وفيها العدة، وفيها أيضا مثلا الزيت والبنزين كاملا. هذا كله على المؤجر وليس على المستأجر، هذا مما جرت به العادة. فإذا جرت العادة بخلاف ذلك فينظر في العادة. لو استأجر شخص سيارة أو شيء مما يحمل الأشياء مثل الشيول أو مثل اللي يسمونه إيش، الكريم، الرافعة، فلو استأجر الرافعة من دون آلة الرفع هذا لا يصلح، لأن المنفعة هنا غير موجودة، يعني جهة النفع غير موجودة. لا بد أن يشتري المستأجر هذه الأشياء حتى يلقط بها أو يحمل بها. هذه كلها أمور على المؤجر. نعم.
قال:
فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. إذا كانت الإجارة المقصد تسليم الظهر فقط، الدابة أو تسليم السيارة فقط، يقول سلمني السيارة وأنت ما عليك مثلا، هذا شرط خارج عن الأصل، بمعنى أن يقوم المستأجر فيقول أنت ما عليك شيء، أنت سلمني السيارة، سلمني الدابة مثلا، سلمني الآلة الفلانية، ولا شيء عليك. هذه مسألة مستثناة من الأصل. نعم.
قال: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة الركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه، لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه إلا بذلك.
نعم. فلو استأجر دارا لزم المؤجر أن يصلح الدار بما يصلح الانتفاع به، يصلح أسقفها ويسد ما يمكن أن يكون سببا في نزول الماء عليه وإتلاف أثاثه، أيضا يصلح بواليعها ومواسيرها ويصبغها أيضا، لأن العادة الآن جرت بأن البيت لا يسكن إلا وهو مصبوغ ونحو ذلك. هذه الأمور كلها على المؤجر. فلو أن مستأجرا استأجر بيتا ودخله وهذا البيت غير مصبوغ، فيرجع بقيمة الصبغ على المؤجر. لو دخل فوجد دورات المياه معطلة والمواسير مكسورة مثلا، فهذه لو أصلحها المستأجر رجع بها على المؤجر، رجع بالقيمة على المؤجر. كذلك لو وجد التكييف مثلا متعطل، التكييف الآن مقصود، يعني الآن الناس لا يستطيعون أن يسكنوا بيوتا غير مكيفة، فلو كان التكييف متعطل يرجع المستأجر على المؤجر إذا هو أتى بالتكييف وأصلح البيت. فكل ما هو من أساسات البيت ومن ضروراته ومن حاجاته يرجع به على المؤجر، لكن إن كان من التحسينيات هذا لا يرجع به على المؤجر. يعني مثل زيادة في الصبغ، يلون غرفة ويلون غرفة ثانية، هذا من الكماليات، تحسينيات، هذا يجمل البيت. كذلك وضع الستائر مثلا، هذا من الكماليات، ما يرجع فيه على المستأجر. كذلك مثلا يغير البلاط، يريد نوع جديد، خشب ولا شيء من هذا القبيل، هذا لا يرجع فيه على المؤجر، وإنما هو من الكماليات والتحسينيات. نعم.
قال: وعلى المستأجر المحمل والمظلة، وهي الكبير من الأخبية، أي لا يلزم المؤجر، بل إن أراده المستأجر فمن ماله، لأن ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار.
وبسط الدار.
لأن ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار.
على المستأجر المحمل والمظل، هذا الذي ذكرته قبل قليل، كل ما زاد على ذلك فهو على المستأجر، والمحمل هو الذي يوضع على الدابة، وهو الزائد على السرج مثلا، والزائد على البردعة، شيء من هذا بالنسبة للحمار أو بالنسبة الذي يوضع على الجمل. فالزائد هذا على المستأجر، لأنه يريد زيادة رفه وراحة، فيكون على المستأجر. كذلك المظلة، سواء التي توضع على الدابة أو يحملها مثلا، أو يعني زيادة في الخيام حينما مثلا يسافر فيستأجر فيكون هناك زيادة، هذه كلها عليه وليست على المؤجر. أشبه الزاد وبسط الدار، أشبه الزاد وبسط الدار، وهذه ذكرنا قبل قليل، مثل الحصر والبسط والستائر، هذه كلها من الكماليات، هذه على المستأجر، هذه على المستأجر وليس على المؤجر. يعني مثل الآن يستأجر سيارة ويذهب فيضللها، لا يرجع للمؤجر، يضلل السيارة، يقول والله أنا أحتاج إلى التضليل مثلا، فنقول له لا ترجع، لا يجوز أن ترجع للمؤجر، لأن هذه من الكماليات التحسينيات. نعم.
وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله، أي المفتري بأن تسلمها فارغة، كما لو ألقى فيها جيفة أو ترابا، ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به، إما بالفراسخ أو بالزمان، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه، ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يعتقبان عليه، فإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك.
إذن هذه كلها على المستأجر، تفريق البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إذا حصل، إن حصل بفعله، أي بفعل المكتري، بأن تسلمها فارغة ثم طرأ عليها هذه الأشياء، فهذه تلزمه، هذه تلزمه. أما إذا لم يستلمها فارغة فهي على المؤجر، إذا استلم الدار ثم تبين بأن البالوعة قد امتلأت، مثلا الدار قد امتلأت مثلا بالأوساخ وبالزبالة، فهذه على المؤجر. لكن إن استلمها فارغة فتركها وقتا فحصل فيها شيء من هذا، فهي على المستأجر. يقول ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق، ما يسمى بالاعتقاب، وهو أن يركب الدابة رجلان، أن يركب الدابة رجلان أو ثلاثة، هذه يسمونها الاعتقاب. فيجوز كراء هذا النوع من الركوب، فيركب مسافة ويمشي مسافة أخرى، وهذه قديما تحصل خاصة في ظل قلة الدواب ووسائل النقل، فيقول أنا أريد أن أركب معك بأجرة اعتقاب، بمعنى أمشي كيلو مثلا أو كيلوين وأركب كيلو أو كيلوين مثلا، ويأخذ، هذه منفعة مقصودة. فإذا جاز استئجار الشيء كله، جاز تجزيء هذا الشيء، تجزيء هذا الشيء، فما دام أنه جاز عقد الأجرة على العين كلها، جاز عقد الأجرة على بعضها، على بعضه. قال ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به، يعني لا بد من العلم، لأن ذكرنا من شروط صحة الإجارة العلم، لا بد من العلم، إما بالفراسخ أو الزمان، يقول كيلو أو كيلوين أو ثلاثة، أو مثلا بالزمان، مدة ساعة أركب مدة ساعة وأمشي ساعة أخرى مثلا، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه. ويجوز أن يكتري الرجل ظهرا يعتقبان عليه، فإن اختلف في البادئ منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك، يعني هذه أحد صور الاعتقاب، إما أن يركب وحده مدة وينزل مدة أخرى، وإما أن يكتري ظهرا، يكتري اثنان أو ثلاثة ظهرا يعتقبان عليه. قال إن اختلف في البادئ منهما يستعمل القرعة، والقرعة قاعدة شرعية في مسائل التقاضي، دائما في الخصومات أحيانا يلجأ القضاة إلى القرعة، والقرعة جاءت فيها ستة نصوص، اثنان في القرآن وأربعة في السنة، اثنان في القرآن وأربعة في السنة. والقرعة أصل من الأصول عند الحنابل على وجه الخصوص، يلجأ إليها حال الاختصام، حال النزاع. نعم.
فصل فيما تنفسخ به الإجارة. والإجارة عبد لازم، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، فليس لأحدهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة كالبيع.
نعم، إذن الإجارة عقد لازم. ذكرنا فيما سبق بأن العقود على نوعين، عقود معاوضات وعقود إيش؟ تبرعات. عقود المعاوضات عقود لازمة، عقود التبرعات عقود غير لازم، عقود غير لازم. مثل يعني ذكرنا فيما سبق بعض الأمثلة كالهبة والعطية والعارية والوديعة، هذه كلها عقود تبرعات. العقود المعاوضات هي التي في مقابل، مثل الإجارة عقد عوض، عقود المعاوضات في مقابل عوض، فهي عقود لازمة لا يجوز لأحد فسخها ابتداء من دون ضرورة، من دون ضرورة، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. نعم.
والإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع. قال في الفروع: وعنه تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه، اختاره الشيخ يعني الموفق.
فالإجارة لا تنفسخ بموت المتعاقدين جميعهما أو بموت أحدهم، فإذا مات أحدهما قام النائب مقامه، فإذا مات المؤجر قامت الورثة مقامه، وإذا مات المستأجر قام نائبه مقامه. فإن لم يكن له نائب فسخت الإجارة، إن لم يكن له نائب فسخت الإجارة. يعني رجل استأجر من آخر بيت على أن يسكنه، فمات صاحب البيت، هل تنفسخ الإجارة؟ ما تنفسخ الإجارة. من الذي يقوم مقام المؤجر؟ الورث، فهم يقومون مقام المؤجر. طيب المستأجر مات، تنفسخ الإجارة؟ ما تنفسخ. من الذي يقوم مقام المستأجر؟ الورثة، أولاده. طيب إذا كان شخص واحد وليس له أولاد، قلنا انفسخت الإجارة. نعم.
لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول. قال الزركشي: هذا هو المنصوص وعليه الأصحاب إلا الموفق، وصححه في الإنصاف، لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله.
نعم، إذا استأجر سيارة لحمل شيء عليه، لحمل بعير أو بقرة أو غنم مثلا، فمات المحمول، مات المحمول، هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ لا تنفسخ الإجارة بتلف المحمول. لماذا؟ لأنه قد يحمل شيئا يقوم مقامه، يحمل شيئا يقوم مقامه. فإذا استأجر السيارة لحمل شيء فتلف هذا الشيء فالإجارة باقية، الإجارة باقية لا تنفسخ، لأن المعقود عليه وهي المنفعة له أن يحمل ما يماثله عليها. نعم.
قال: ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة.
يعني رجل أجر آخر شقة من الشقق، وبعد فترة أوقف هذه الشقة لله، جعلها وقف لله جل وعلا، فهذا لا يكون مدعاة لفسخ الإجارة، لا تفسخ الإجارة بوقف العين. لماذا؟ لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمانا أو زمن الإجارة. فالإجارة لا تنفسخ بوقف العين المؤجرة، وذلك لبقاء نفعها ولبقاء إفادة المستأجر منها. فالمستأجر يدفع الأجرة والعين هذه أوقفت، فهناك ريع منها فيبقى، فلا يكون الوقف وقف العين فسخا إن كانت مؤجرة. وهذا يحصل الآن كثير، بعض الناس عنده دكان مثلا في السوق أجره، ثم بعد حين قال والله أنا جعلت هذا وقف لله جل وعلا. يقول المستأجر خير إن شاء الله، يعني ما حصل إلا الخير. الأجرة تنتقل من المؤجر إلى الناظر على الإجارة أو على شرط على العين أو على الشرط الذي وضعه الناظر، بمعنى قال هذا الدكان أجرته لطلبة العلم أو للفقهاء أو مثلا للفقراء أو للأيتام، فيذهب فيعطي الإجارة على شرط الناظر. نعم.
ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة.
ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، يعني لا تنفسخ الإجارة إذا انتقلت العين من المؤجر إلى آخر بهبة أو ببيع. الهبة هي أن يقوم الإنسان فيهب ماله لآخر. قام المؤجر، رجل أجر دارا فقام فوهبها لآخر، وهبها لآخر، فهل تنفسخ الإجارة؟ ها؟ لا تنفسخ الإجارة، فالإجارة باقية. أو باعها، وهذا يحصل الآن، فالناس عنده برج سكني وما يشعر المستأجرين إلا وقد باع صاحب البرج، باع البرج هذا لآخر، فالإجارة باقية على ما هي عليه، والأجرة تدفع إما للمؤجر الأول وإما للمؤجر الثاني على ما يتفقان عليه، فهذه كلها لا تكون سببا من أسباب فسخ الإجارة. قال ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه هذا المنصوص، وهو قول الأئمة، يجوز بيع العين المؤجرة، يجوز للإنسان أن يبيع العين المؤجرة لآخر، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوج. يعني العين المؤجرة هي عقد على المنافع، فالعين باقي، ولذلك يجوز بيعها. استثنى العلماء بيعها على المؤجر، قالوا إن باعها على المؤجر لا يصح، إن باعها على المؤجر لا يصح إلا بعد أن يفسخ الأجر، فتنفسخ الأجرة ثم يعقد عقدا آخر، عقد البيع. نعم.
ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له من حين الشراء نص عليه.
قال ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له من حيث الشراء نص عليه. لمشتري لم يعلم، يعني البيع وكذا له الفسخ والأجرة له إن حصل، يعني ترتب على ذلك ضرر. سيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة فيما يتعلق بفسخ المؤجر وفسخ المستأجر. نعم.
وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة كدابة أو عبد مات ودار انهدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه.
هو شرع الآن في ذكر الأمور التي تنفسخ بسببها الإجارة، ذكر تنفسخ بتلف العين المؤجرة، مثل أجر عينا فتلف، عفوا أجر دابة فماتت، فسخت الإجارة. لماذا؟ لأن المنفعة ذهبت، والإجارة المقصود بها إيش؟ المنفعة، المنفعة غير موجودة الآن. قال أو عبد مات، استأجر عبدا فمات، أو دارا هدمت، استأجر دار فانهدمت الدار، خربت أو سقطت أو جاء زلزال مثلا أو هزة أو شيء فذهبت، لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه. نعم.
وبموت المرتضع أو امتناعه من الرضاع منها لتعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه، وقد يدر اللبن على واحد دون آخر، وكذا إن ماتت مرضعة.
إذا من الأمور التي تنفسخ بها الإجارة موت المرتضع، فإذا أجر ضئرا لترضع طفلا فمات الطفل فسخت الإجارة، أو امتنع من شرب لبنها لأن غيره لا يقوم مقامه، فلا يمكن أن يقال والله اتوا بولد الجيران فيرضع منه لأن لبنه لأنه لا يستطيع الرضاعة منه، هذا ليس بمقصود. نعم.
وهدم الدار لما تقدم.
نعم.
ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا.
نعم، هنا قال ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه، ولو بعض النفع، ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. فإذا استأجر شخص من آخر عينا ولم يستطع استيفاء النفع بسبب المؤجر لا شيء للمؤجر ولو بعضه، فلو انتفع ببعضه فلا شيء للمؤجر، كمن أجر من شخص دارا لمدة شهر فسكنها يوما أو يومين فأمره بالخروج فلا شيء للمؤجر لأنه لم ينتفع بها ذاك الانتفاع المقصود من سكن الدار. نعم.
ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، لأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده، فأشبه تلف المبيع تحت يده، هذا إن عطلت، فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته، لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه، وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع.
هنا حقيقة أكثر من مسألة. أولا، إذا لم يمكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين فلا شيء له. الأمر الثاني، إن مكنه من الانتفاع ببعض الزمن الذي اتفق عليه فهذا موضع خلاف، مثل ما ذكرت الصورة الآن قبل قليل، وهو لو أنه أجره دارا لمدة شهر فسكن فيها نصف شهر ثم أمره بالخروج. هنا المذهب قالوا ليس له تمام الأجرة، وإنما على المستأجر أن يدفع ما انتفع به، بأن يدفع نصف الأجرة لأنه سكن نصف شهر، وليس لصاحبي ليس للمؤجر الأجرة كاملة، لأنه هو الذي تسبب بإخراج المستأجر. وهذه مسألة خلافية، فأهل العلم ينظرون، فإن كان الانتفاع الذي حصل للمستأجر كان مما تعارف الناس على أنه انتفاع صحيح قالوا يلزمه نصف الأجرة، وإن كان فيه ضرر، وهذا هو الأغلب، أن بعض الناس لا يمكن أن يستفيد مدة نصف شهر مثلا، فهو يحمل الأمتعة وينقل الأثاث ويتعب يعني في تأثيث البيت وفي كذا، ثم يخرج بمثل هذه الصورة، فهنا المنفعة لم تتم، ولذلك قالوا بأنه ليس له شيء، لأنه أدخل ضررا على المستأجر. وبعض الفقهاء يرون بأنه إذا كان مما يمكن الاستفادة في بعض الوقت، ضربوا لذلك مثال، يقولون مثلا لو استأجر شخصا لحمل متاعه من منطقة إلى منطقة وفي وسط الطريق فسخ الإجارة، المؤجر فسخ عقد الإجارة، صاحب السيارة مثلا أو صاحب كذا، قالوا ينظر، فإن كان في وسط الطريق بحيث يترتب عليه ضرر قالوا ليس له شيء من الأجرة، وأما إذا كان في وسط مدينة ويمكن أن ينقل المتاع شخص آخر قالوا يستحق الأجرة بحسبه، يعني مثال الآن ينقل اتفق معه على أن ينقل أثاثه من الشارقة إلى أبو ظبي مثلا، فلما وصل في دبي قال لا أنا خلاص هونت، فقالوا مثل هذه الصورة له أجرة الطريق من الشارقة إلى دبي، لأنه يجد في دبي من ينقل متاعه، لكن إن وقف في نصف الطريق ورمى متاعه وقال خلاص انتهينا ما ليس بيني وبينك شيء وإنما أريد الأجرة السابقة، قالوا ليس له شيء، وهذا الذي تقتضيه يعني مجموع الأدلة وهو وفق العدل، فليس له شيء إن أضر إن ألحق ضررا بالمؤجر. وهذا يحصل الآن خاصة أصحاب التاكسي، يحصل أحيانا في وسط الطريق يحصل خلاف بينه وبين المستأجر، استأجره على أن يحمله مثلا من منطقة إلى منطقة، في وسط الطريق ينزله ويقول أنت خلاص ليس بيني وبينك شيء وعطني أجرة ما سبق، أقول لا يستحق ذلك، لكن إن أنزله في محطة في داخل المدينة مثلا في داخل المدينة هي وسط الطريق قالوا يستحق ما سبق، وهذا الذي يعني يظهر أنه الأصوب، وذلك لأنه وفق العدل. نعم.
قال وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار انفسخت الإجارة لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو تلف.
نعم.
ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل ذلك، وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى إن كان، وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل.
نعم. وإن تعذر يعني التلف بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة مثلا شرود الدابة وهدم الدار، حصل زلزال وحصل يعني شيء أثناء الأجار، حصلت هزة أرضية، حصل شيء غير مقصود لا من المؤجر ولا من المستأجر، هنا انفسخت الإجارة لفوت المقصود وهو السكن مثلا أو الحمل، مقصود من العقد انفسخ، وهذا أشبه ما لو تلف كما يقول. وبالنسبة للأجرة يجب على المستأجر أن يدفع بقدر ما استوفى من المنفعة، فإن كانت الأجرة 10,000 مثلا وسكن نصف المدة فعليه 5,000، عليه 5,000. نعم. قال ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة. قال وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى إن كان، وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. إن غصبت المؤجرة يعني حصل اغتصاب للمؤجرة، فهنا نقصت إما أن تنقص منفعتها أو تتلف، فهنا المستأجر مخير، إما أن يفسخ ويدفع أجرة ما مضى، وإما أن يمضي ويعود على المؤجر بأجرة المثل، وهذا راجع للعرف. نعم. نعم. الغاصب هنا يرجع للغاصب، لا الرجوع على الغاصب وليس على المؤجر. نعم.
قال إن هرب المؤجر وترك بهائمه وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله بوجوب نفقتها عليه، فإن لم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير لقيامه عنه بواجب، فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم ووفاه ما أنفقه، لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء للنفقة.
هنا مسألة، يقول إن هرب المؤجر وترك بهائمه، رجل استأجر من آخر بهائم فهرب المؤجر وترك البهائم عند المستأجر، ينظر فإن كان له مال قام الحاكم يعني القاضي بالإنفاق على هذه البهائم من ماله، قام الحاكم بالإنفاق على هذه البهائم من ماله لوجوب نفقته عليه، فإن لم يكن له مال بالنسبة للمؤجر هنا يقوم المستأجر فينفق عليها، فإذا أنفق عليها بنية الرجوع رجع حين عود المؤجر عليه، وإن لم يحصل رجوع باع الحاكم هذه البهائم ووفاه قيمة ما دفعه من طعام لهذه البهائم. نعم. كم بقي؟ 9. طيب كم؟
فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك. والأجير قسمان: خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها وصلاة جمعة وعيد، سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة.
إذن الأجير قسمان، الآن شرع في ذكر أحكام الأجير. الأجير قسمان: خاص ومشترك. الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، بمعنى أنه مفرغ للمستأجر، مفرغ تفرغا كاملا للمستأجر، فالزمن كله مصروف إليه، كما ذكرت قبل قليل صورة المسألة. نعم.
ومشترك وهو قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه.
هذا المشترك، وهو مثل الآن الخياط، خياط في السوق تأتي تقول خط لي هذا الثوب، فهو يخيط لك ولغيرك. الخباز مثلا تقول خذ هذا الطحين أصنع لي خبز، يصنع لك ولغيرك. كذلك الحداد والنجار، كذلك مثلا يعني أنواع الآن أهل الحرف والصناعات، هذول يسمى أجير مشترك للجميع. والتفريق وثمرة التفريق بين الأجير المشترك والأجير الخاص هو في مسألة الضمان، هذا هو ثمرة التفريق في مسألة الضمان. فالأجير الخاص لا يضمن مطلقا إلا إذا تعدى أو فرط، وأما الأجير المشترك فيضمن مطلقا ولو لم يتعد. يعني الآن عندك أجير خاص في البيت، خادم يشتغل لك في البيت، الخادم الآن في البيت أجيرة، فكسرت الإناء أتلفت هذا الإناء، لا تضمن إلا إذا تعمدت، أو مثلا أحرقت الأكل. طيب أكيد جيعان أنت. طيب أحرقت الأكل مثلا، ما تضمن. صحيح، أحرقت البوتاجاز مثلا خربته، ما تضمن. الأصل الأجير الخاص ما يضمن. الخياط، جبت لك خياط في بيت خاص قلت له خط لي هذا الثوب فأتلفه، كذلك لا يضمن، بخلاف الأجير المشترك فيضمن مطلقا. جبت ثوب وديت الخياط في السوق قلت له خط لي هذا الثوب كذا وكذا فأتلفه، ضمن. تعدى ما تعدى أنت لست مسؤول، يضمن مباشرة. فهذه ثمرة التفريق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. نعم.
فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط نص عليه، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة، أو بكيل شيء فيكسر المكيل، أو بالحرث فيكسر آلته، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء.
إذن الأجير الخاص هو كالنائب للمالك، فهو نائب عن المالك، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعد. نعم.
والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقة وسقوط عن دابة وبانقطاع حبله، نص عليه في حائك أفسد حياكته. ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح والحسن، وهو قول أبي حنيفة ومالك. وروى أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا. وحمل على المشترك لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا هذا، لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط أو يتعدى، نص عليه لأن العين في يده أمانة كالمودع ولا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه.
أظن واضح، لا يحتاج إلى زيادة، الأجر المشترك يضمن مباشرة، واستثنى هنا ما تلف بحرزه، يعني وكل بحفظ شيء فتلف وهو في حرزه، يعني استأجر شيئا فحفظه في حرزه فتلف، هذا لا يضمن لأنه لم يتعدى. وكذلك بغير فعله، إما بآفة سماوية أو بآفة أرضية مثلا، أو لم يفرط أو يتعدى، هذا المنصوص عن الإمام أحمد بأنه لا يضمن. نعم.
قال: ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجني يده وأذن فيه مكلف أو وليه.
الحجام من هو؟ الحجام معروف، هو الذي يخرج الدم بآلة، والحجامة معروفة من قديم وهي سنة، كما ذكر ذلك شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، صحت بذلك أحاديث كثيرة في فضل الحجامة. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما مرت بملك في ليلة المعراج إلا وأوصاني أن أوصي أمتي بالحجامة. والختان هو الذي يقوم بختن الصبيان وختن الإناث من الذكور والإناث. والبيطار هذا طبيب البهائم، البيطار هو طبيب البهائم. قال: سواء كان خاصا أو مشتركا، إن كان حاذقا ولم تجني يده وأذن فيه مكلف أو ولي. نعم.
ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشترك أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه، أي ولي غير المكلف، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته، فإن لم يكن حاذقا ضمن، لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سرايته، وإن جنت يداه بأن تجاوز
يده.
وإن جنت يداه بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال، وإن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به، أو ولي صغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن، لأنه فعل غير مأذون فيه.
لأنه أيوه.
وعليه يحمل ما روي عن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتلتها.
هنا مسألة من أهم المسائل، وهي قضية ضمان أصحاب يعني الأعمال مثل الختان، الحجام والخاتن والقابلة كذلك والبيطار والطبيب عموما. الأصل أن هؤلاء لا يضمنون إذا كانوا حاذقين، يعني أهل صنعة، أهل صنعة. أما إذا كان جاهلا فيضمن، إذا كان من تطبب وهو لا يعرف الطب ضمن، أو كانت أو لم يأذن له المريض بإجراء العملية أو الدواء أو إعطائه الدواء. ولذلك الآن تجدون في المستشفيات المريض إذا أرادوا أن يجروا له عملية لابد أن يوقع على شيء، لماذا؟ هذا يسمى إذن، فإما أن يأذن المريض أو يأذن ولي المريض، فإذا باشر العملية أو الدواء من دون إذن المريض ومن دون إذن ولي المريض فجنى عليه ضمن، فإن تلفت نفسه تحمل الدية، أو تلفت بعض الأعضاء تحمل الجناية، تحمل الجناية على عضو من الأعضاء. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو ولي. ذكرنا لكم بأن هذا الجنس من الأجراء لا يضمنون، ما يحصل تحت أيديهم من تلف بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا حاذقين، يعني أهل تخصص، فإن كان جاهلا ضمن، فمن تطبب على آخر وهو لا يحسن الطب ضمن. الأمر الثاني أن لا يحصل جناية منه، أن لا يحصل جناية منه، فإذا حصلت جناية منه فيضمن، فإذا تسبب في قتله مثلا متعمدا أو في أذيته متعمدا ضمن، أو أنه جنى عليه فأعطاه دواء خطأ، فهو يحتاج إلى دواء معين فأعطاه نوعا آخر من الدواء فجنى عليه فيضمن. والأمر الثالث الإذن من المريض أو من وليه، فلا بد من الإذن من المريض أو من وليه، فإذا لم يأذن وحصلت جناية وحصلت سراية مثلا، حصل تلف، فيضمن، هؤلاء يضمنون. ولذلك يعني الأطباء على وجه الخصوص هم أي أنفس الناس بين أيديهم، أرواح الناس بين أيديهم، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أكثر الناس فسادا نصف عالم ونصف طبيب، نصف العالم يفسد الأديان ونصف الطبيب يفسد الأبدان. هذا صحيح، يفسدون الأبدان لأن يتطببون على الناس. نعم.
قال: ولا ضمان على راع لم يتعدى أو يفرق بنوم أو غيبتها عنه، لأنه مؤتمن كالمودع، فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء.
نعم، بالنسبة للراعي لا ضمان عليه إن حصل ضرر في الأغنام أو في الأنعام هذه، بشرط أن يكون لم يتعدى ولم يفرط، لم يتعدى ولم يفرط. تفريط كيف؟ أن ينام في النهار مثلا، إذا نام في النهار هذا تفريط، لأن الأصل أن المراح بالنسبة للأنعام في الليل، فيجب أن يحفظها نهارا. أن يفرط أن يذهب بها إلى أرض مسبعة، أرض معروفة بالسباع، هذا تفريط ما يصلح، ولذلك يضمن في مثل هذه الصور. نعم.
ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها للجهالة لما تقدم، بل بجزء منها مدة معلومة.
نعم، احنا شرطنا أن تكون الأجرة معلومة، وهذه مجهولة، هذه مجهولة، أن يرعاها بجزء من نمائها، فما يدري النماء قدره وجنسه، هذا كله مما هو مجهول. كان بودنا نكمل باب الإجارة كامل، لكن الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسئلة هنا يقول: هل يجوز التوسط بعمولة في إيجار محل فيه خلو؟ لا بأس، إذا كان الخلو صحيحا فلا بأس أن يأخذ الإنسان العمولة على ذلك. ذكرتم أن الجهالة شيء يفرضه، الجعالة شيء يفرضه شخص لمن يقوم له بعمل، ولكن حديث الرقية المشترط هو الراقي. ما فهمت السؤال، شوي غامض. يقول: ذكرت أن التكييف من الأمور اللازمة للبيوت، ويجب على المؤجر تأمينها، لكن الواقع اليوم أن المؤجر يسلمك الدار من غير تكييف، فما توجيهه؟ يمكن أنا ذهب بالي إلى التكييف المركزي مثلا، التكييف الذي يكون في البنايات هذه عموما، لكن أحيانا قد يشترط المستأجر على المؤجر أن يكون البيت مكيفا ويأتي بوحدات تكييف، قد يكون يعني مما هو في العقد مثلا، وإذا رفض المؤجر فلا يلزمه المستأجر بذلك ولا يرجع عليه. قلتم: يجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل تعبدي، نفعه على عمل تعبدي، فما حكم أخذ المال في مسابقات تحفيظ القرآن حيث أنها مما لا يتعدى نفعه عبادة محضة ولا تجوز له الجعالة؟ نعم، بالنسبة لهذا رخص أهل العلم أخذ المسابقات على العلم كحفظ القرآن وحفظ الفقه والحديث، هذا مما يجوز أخذ الأجرة عليه. سيأتي معنا إن شاء الله في باب السبق بعد هذا الباب الحديث عن هذه المسألة. ما الحكم في طبيب أجرى عملية تحويل ذكر إلى أنثى وذلك بموافقة المحول خطيا حيث بلغ سن الرشد؟ هذا مما يحرم حتى لو وافق، فبلوغ الإنسان سن الرشد لا يعني أنه يعني مكلف التكليف المطلق وله الإذن في مثل هذه الصور، فالإنسان لا يملك نفسه، فالنفس ملكها لله جل وعلا، ولا يجوز أن يتصرف بنفسه. ومن أقبح الأمور ما يجرى الآن من عمليات تحويل الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، وهذا تغيير لخلق الله جل وعلا، استجابة للشيطان الذي قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فيحرم على الطبيب إجراء هذه العمليات، ويحرم على الشخص أن يمارس هذا التحويل، ويحرم على كل من له سلطة أن يوافقه على ذلك، سواء كان أبا أو أما أو أخا، لا يجوز. قوله عليه الصلاة والسلام أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، فهل السهم الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الخمس؟ وهل القطيع كان غنم؟ نعم القطيع كان غنما. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام واضربوا لي معكم بسهم، قال كثير من أهل العلم أنه ليس على حقيقته، وإنما هذا من باب تطييب النبي صلى الله عليه وسلم لفعلهم وإقراره لعملهم، هذا قاله كثير من أهل العلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك تطيب خاطرهم، وأيضا بيان أن ما أخذوه هو عمل صحيح. والأمر الآخر أن الذي أخذوه ليس على قراءة القرآن، وإنما على التطبيب، على التطبيب، فهم ليسوا لم يشترطوا على الشفاء، لذلك قالوا لا نقرأ إلا بأجرة، فالمقصود إلا بما اشترطوا. نعم. هل يجوز للكفيل فسخ عقد الموظف الذي يعمل عنده بدون رجوع إليه وبدون سبب؟ لا، لا يجوز للكفيل أن يفسخ عقد الموظف الذي يعمل عنده بدون الرجوع إليه أو بدون سبب، لأنه يلحق إليه ضرر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لكن إن وجد سبب فلا بأس، إن وجد سبب فلا بأس. وإذا فسخ العقد هناك ضمانات مؤكد، هناك ضمانات يدفعها الكفيل للموظف. هل المولود عندما يولد يسمى من أول يوم ولد فيه أو ينتظر حتى اليوم السابع ويسمى؟ لا بأس بذلك، لكن الأفضل لو باشر تسميته فيكون أفضل، المسألة واسعة فيها. متى يؤخر أجر الأجير؟ هل يدخل من يؤخر أجر الأجير هل يدخل في حديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؟ نعم، ورد في الحديث من استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا كبير من الكبائر، هذا ظلم عظيم، هذا ظلم عظيم. ولذلك جاء في الحديث الحسن أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أفهم، يقول لم أفهم ما هو الضرر الذي يكون للنائب في قول المؤلف لكن يشترط كونه أي النائب مثله في الضرر أو دونه لا أكثر منه. أنا قلت بأن الإجارة هي استهلاك للمنفعة، استفادة من المنفعة، فقد يكون المستأجر يستهلك المنفعة، قد يكون النائب يستهلك ضررا كبيرا من المنفعة أكثر من المستأجر، أكثر من المستأجر، مثل قد يكون أكثر منه وزنا بحيث يستأجر دابة فيركبها تتأذى الدابة بها، تتأذى الدابة بها، أو يستأجر بيتا مثلا ليضع فيه شيء من مثلا يجعله مستودع فيأتي بالحديد ويأتي بأشياء من هذا القبيل قد تضر بسقف البيت أو سطح البيت، هذا المقصود. هذا مصلي النساء يقولون قراءة المتن عندنا غير واضحة، هذه لك يا شيخ خالد، جيب ميكروفون معك. شراء السيارات هذه تحدثنا فيها كثير. يقول: إذا استأجر رجل سيارة وركب فيها وأصر السائق على سماع الأغاني في مسجل السيارة، فأراد الرجل المستأجر أن ينزل لإصرار صاحب السيارة على سماع الأغاني، فهل يستحق المؤجر الأجر أم لا؟ لا، إذا كان المستأجر متضرر فله حق فسخ العقد، لكن هل يلزمه أن يعطيه أجرة ما سبق من الانتفاع بالمسافة أم لا؟ هذه المسألة هي التي ذكرناها قبل قليل. الحنابل يرون بأنه يعطيه الأجرة، يلزمه أن يعطيه أجرة ما سبق، نعم. لكن أنا فصلت، قلت إن وضعه انفسخ العقد في مكان يتضرر فيه المستأجر فليس له شيء، أما إذا كان في مكان لا يتضرر بمعنى يحصل على وسيلة أخرى فيعطيه ما سبق، إلا يشترط، اشترط عليه مثلا قبل الركوب قال بشرط ألا يعني تشغل المسجل ولا الرادو ولا تشرب دخان ولا تسرع في الطريق مثلا أو كذا، فخالف فليس له شيء. إذا لم يوجد جع من بيت مال المسلمين فهل يجوز أن يأخذ عوض إيجار على فعل هذه الطاعات مثل القضاء والتأمين؟ نعم، يجوز أن يفرض له الناس شيئا من هذا. هل تجب الزكاة على الذهب المعد للزينة، علما أنه عندما اشتريت الذهب كانت لي النية في الادخار في الذهب أيضا للزينة، فما الحكم؟ المقصود العمل وليس النية، فإذا اشترى الإنسان شيئا قد نوى به أمرا ما ثم بدا له ذلك العبرة بالعمل، فمن اشترى ذهبا بنية الادخار ثم استعمله لا زكاة فيه، ومن اشترى ذهبا بنية الاستعمال ثم ادخره فعليه الزكاة. بالنسبة للذهب المستعمل ما يخفاكم أن فيه خلاف بين العلماء، الجمهور على عدم الزكاة، الذهب المستعمل للنساء الجمهور على عدم الزكاة، وهذا هو القول الصواب، هذا هو القول الراجح. ما هو تعريف القرعة وهل هي من قبل الاستهام، وما هو دليل القرآن؟ آيتين، قول الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين، وقال في قصة زكريا ومريم قال يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه أدلة القرآن. وأما السنة فحديث أربعة مذكورة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج في سفر أقلع بين نسائه، وقوله في الأذان لو يعلمون ما في النداء الصف الأول إلا يستهموا عليه لاستهموا، وأيضا أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين ستة أعبد أعتقهم صاحب أعتقهم مولاهم فأقرع بينهم فأعتق الثلث ورد الباقي، نعم. هل هناك حالات تصح فيها الجعالة دون الإجارة مثل رد المال الضائع؟ نعم، حالات تصح فيها الجعالة دون الإجارة مثل رد المال الضائع، إذا كان مجهولا صحت الجعالة دون الإجارة، قال من رد علي بعيري الشارد فله كذا، هذه جعالة وليست إجارة لأنها مجهولة. وهل هناك حالات تصح فيها الإجارة دون الجعالة؟ وهل حفر بئر مثلا مما ينطبق عليه؟ نعم صحيح، حالات تصح فيها الإجارة دون الجعالة، يعني حفر البئر بس بشرط أن يكون محددا يعني طوله وكذا، أحيانا الآن نقول احفر لي بئر لإخراج الماء والماء لا يخرج مثلا 1000 متر 2000 متر ما يخرج الماء، فلا بد من تحديدها. هل يصح أن نجعل للزمن القرعة حصة من الأجر في الإجارة؟ عفوا السرعة، هل يصح أن نجعل للزمن السرعة حصة من الأجر في الإجارة؟ نعم يصح، إن أوصلتني في مدة كذا وكذا فلك كذا يجوز، أو إن خدت هذا الثوب اليوم فلك 10 دراهم وإن خدته غدا فلك 5 دراهم، هذا مما يجوز بشرط أن لا يفترق إلا وقد اتفق على أحد الأجرتين، هذا الذي يحصل فيه خلاف. هل يجوز للعامل أن يحصل حصة من الربح إضافة إلى أجره، حيث منع بعض الفقهاء ذلك بدعوى أن الإجارة والشركة متنافيتان؟ هو الأصل أنه لا يصلح هذا إلا إذا كانت شركة، شركة مضاربة. الأصل في الأموال والأعمال عدم التسعير، لكن إن اشترك العمال فيما بينهم بقصد إغلاء الأجور مثل نقابات وشركات تواطؤ احتكار، فهل يجوز في هذه الحالة تسعير الأجور؟ الأجور كيف الأصل عدم التسعير؟ الأجر لا يسعر، الأجور تسعر، إذا كان المقصود الأجرة فلا بد من تسعير، لا بد من معرفة الأجرة، لا يصح أن تكون مجهولة. ففي فرق بين تسعير البضائع، تسعير الأشياء التي يستهلكها الناس، وبين الإيجار. هل يجوز أخذ الرزق على إمامة المصلين نيابة عن الإمام الأصلي لمدة من الزمن، مع أن النائب لم يكن يتكسب قبل أن يؤم، يعني لم يحبس وقته عن التكسب؟ الأفضل أن يترك هذا، لكن على الإمام الأصلي أن يعطيه المكافأة، يعطي المكافأة لمن قام مكانه. هل سائق التاكسي مشترك أم خاص؟ لا، التاكسي مشترك، لكن هناك سائقين خاصين في البيوت، هذا يسمى سائق خاص، بمعنى لو جاءه شخص آخر قال وصلني، قال لا أوصلك، أنا خاص لهذا البيت أو خاص لهذه الشركة مثلا. في بعض الأحيان قد يحتاج الشخص لشرط المدة للأجير المشترك في الخياطة لحاجته لذلك، أن يشترط أن يخيطه في يوم ويرفع الخياط السعر، وهذا معروف، فما الحكم؟ لا في بأس، إذا كان رضي بذلك لا حرج. إذا لم يعطي صاحب المحل أجر الأجير ظلما، فهل يجوز الأجير أن يأخذ أجره من غير علم صاحب المتجر من غير تعدي؟ هذه مسألة في الحقيقة دقيقة جدا، ولذلك نحن نوصي بأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر، وإنما يدخل طرف آخر يحكم له. لكن إذا ذهب ماله ووجده بعينه له أخذه، هذه مسألة دقيقة، ذلك الإنسان لا ينبغي أن يتجاوز، بعض الناس يتجاوز في هذا، فهو يعتقد بأن حقه قد ذهب، لكن الواقع بأن صاحب المحل قد يكون منعه بعض حقه، إما بسبب تأخره في فتح المحل، وإما بسبب مثلا عدم حذقه في البيع والشراء، فيذهب فيخصم عليه، فهنا يأتي فيأخذ حقه كاملا، هذا لا يصلح، بغي أن يدخل طرفا ثالث. هل يجوز للشخص المستأجر أن يؤجر أشخاص آخرين دون إذن من صاحب العين المؤجرة؟ الأصل الجواز، إلا إذا اشترط. رجل أراد استرداد مبلغ من المال في وقت معين فلم يقدر، وأخبروه بأنه يستطيع أن يرسل أحدا لاستلامه بشيك مؤجل مع دفع رسوم، فهل يجوز ذلك؟ يعني إذا كان خدمة يقدمها وسيط ما في بأس، لكن إن كان من نفس الجهة لا، يكون ربا. يقول استأجر مستأجر عينا لمدة معينة واحتاج المؤجر للعين المؤجرة، فهل يجوز أخذ مال على ترك العين المؤجرة؟ هذا ما يسمى بالخلو، هل له أن يأخذ أجرة على إخلاء البيت إن احتاج المؤجر؟ هذه مسألة خلافية، والذي يظهر لي أنها جائزة بمثل هذا الوصف، له أن يخرج بخلو، سمى خلو ولكن في مقابل ثمن، هذا مما لا بأس به. ولي العمل يبيح للموظفين أخذ وقبول الهدايا من العملاء، فهل يجوز الموظف قبول هدية؟ لا، لا يجوز للموظف أن يقبل الهدايا من العملاء، هذه غلول، ولو أذن صاحب العمل. هذا مقترح يقول الأخ لو رأيكم لو زودنا يوم أو يومين في عدد الدروس. يا الله خير عطني وقت بس وابشر جزاك الله خير. عموما عسى الله يسر في الأيام الجاية. هل الاعتقاب خاص بالدابة؟ هذا يذكره الفقهاء الاعتقاب خاص بالدابة لكن يصلح مثلا في غير السيارات. السيارات ما يمكن الاعتقاب فيها، يمكن الاعتقاب في بعض أجزاء السيارة مثلا يركب في يسمى في قدام وينتقل الذي في الخلف أمام، ممكن هذا. ها الوانيت ها إيصاه يركب في الغمارة يسمونها غمارة قدام مدة مثلا ساعة ويرجع فيركب في البدي ثم يأتي في الخلف ويركب، هذا ممكن يسمى اعتقاب. هذا اعتقاب أيضا. ما الدليل على أن الشعر النابت على الخدين ليس من اللحية؟ لأن هذه حدود اللحية لغة وشرعا، هذا هو الدليل. حدود اللحية لغة وشرعا هو هذا. هل يجوز أخذ أجرة على صلاة التراويح؟ احنا درسنا كله حول هذا، ما يجوز المشارطة، لكن إن كان إماما وأعطي مكافأة من قبل الجهة المسؤولة لا حرج. ذكرتم رحمكم الله بأن الطبيب يضمن إن لم يقصد أو يقترف جناية أو يتعمد، فكيف يضمن إذن؟ إن الطبيب يضمن إن لم يقصد، إيش؟ احنا قلنا ما يضمن الأصل أن الطبيب لا يضمن. يعني الطبيب الآن أجرى عملية أو داوى مريض فمات المريض أو تطور عليه حصل له مضاعفات ما يضمن، لكن يضمن في حالات ثلاث. الحالة الأولى إذا كان جاهلا، يعني تطبب وهو جاهل، استعمل الطب وهو جاهل. الحالة الثانية إذا جنى، إذا جنى على المريض جاء يعمل زائدة دودية فذهب إيش شال الكبد مثلا، هذه جناية. أو جاء يعمل عملية جراحية في العين المصابة فإذا به يصنع عملية في العين السليمة، هذه جناية. زيد الثالث ما هو؟ إذا لم يأذن له، فلا بد من إذن المريض وإذن وليه. فما أدري كيف سفهم الأخ المسألة. هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من استقبال مكالمات من الهاتف من أبناء عمومته أو خالته؟ نعم، للزوج إذا رأى مصلحة في ذلك أو مفسدة مثلا في هذه المكالمات له أن يمنع زوجته، ولكن بعض الأزواج ينبغي له أن لا يعني يتأسف في استعمال الحق الذي له على زوجته. بعض الأزواج فيه ظلم، فيه ظلم يمنع الزوجة من كل شيء، قد يكون مصاب بداء الشك فيمنع زوجته حتى من إخوانه، وهذا غلط. هو الأصل أنه يجوز الإنسان أن يمنع زوجته من استقبال المكالمات مثلا إن كان يعتقد بأن فيها مفاسد. يأذنوني بعض الأخوان الخط رديء ما أستطيع قراءته. هل يشترط التتابع في صيام الكفارة كفارة اليمين؟ لا، لا يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.